أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفصول الأشياء عندنا عين صورها الخارجية. مراد من الصور هنا يعني وجوداتها الخارجية، وهذا ما تقدم بيانه، أن الفصل عند صدر المتألهين ليس ماهية من الماهيات حتى يسأل أنه جوهر أو ماذا أو عرض. لا هو جوهر ولا هو ماذا ولا هو عرض، بل هو نحو من الوجود. من قبيل ما ذكرنا في العلم، قلنا أن العلم كيف النفساني أم لا، قلنا لا هو جوهر ولا هو عرض، بل هو نحو ماذا، نحو من الوجود. وفصول الأشياء عندنا عين صورها الخارجية. خب، إذا كان الأمر كذلك، والمفروض أننا لا نعرف الوجود الخارجي، إذا لا نعرف ماذا، لا نعرف الفصول. بعد 2+2=4، معادلة واضحة. إذا كان الفصل عين الوجود الخارجي، والمفروض أن الوجود الخارجي لا يمكن إدراكه بعلم حصولي، إذن لا يمكن إدراك الفصول بعلم ماذا؟ بعلم حصولي. وبعبارة أخرى، لا يمكن الوقوف على حقائق ماذا؟ الأشياء، لأن الفصول تمثل حقيقة الشيء، فمع عدم معرفة فصول الأشياء إذن لا نعرف ماذا؟ حقائق الأشياء. وفصول الأشياء عندنا عين صورها الخارجية، فحق أنها هذه الفصول لا تعرف إلا بمفهومات وعنوانات صادقة على تلك الفصول. إذن قولك فصل الإنسان هو الناطق، هذا الناطق هو فصله حقيقة أو ليس فصله حقيقة؟ لا، هذا عنوان ماذا؟ عنوان حاك عن، ومن هنا سمي فصلا ماذا؟ منطقيا، لا فصلا حقيقيا. بعد في نهاية الحكمة هذا المعنى وقفنا عنده مفصلا، بأنه يوجد عندنا فصل منطقي ويوجد عندنا فصل ماذا؟ فصل حقيقي. قال: وتلك المفهومات التي تصدق على تلك الحقائق، على تلك الفصول، وتلك المفهومات وإن كانت داخلة في المفهوم المركب المسمى بالحد، فتقول الإنسان حيوان ماذا؟ ناطق، فتجعل الناطق هذا المفهوم تجعله ماذا؟ في حد الإنسان، ولكن واقعا الناطق هو حده الحقيقي أو ليس حده الحقيقي؟ لا، ليس حدا حقيقيا، وإنما لازم من اللوازم، أثر من الآثار. قال: وتلك المفهومات وإن كانت داخلة في المفهوم المركب المسمى بالحد المشتمل على ما يسمى جنسا وما يسمى ماذا؟ فصلا، لأن الحد المركب، الحد مركب من جنس ماذا؟ ومن فصل. إلا أنها تلك المفهومات خارجة من نحو الوجود الصوري، يعني من الصوري يعني الخارجي، خارجة من نحو الوجود الخارجي الذي به تحصل الشيء، به تحقق الشيء، الذي به يكون الشيء حقيقة في الموارد التي لا ماهيته، أو ذا حقيقة في الموارد التي توجد ماذا؟ توجد ماهية. ما أدري واضح العبارة؟ إذن إذا نظرت أنت إلى عالم المفاهيم، بل الناطق ما هو؟ فصل. حد داخل في الحد أو غير داخل في الحد؟ نعم داخل. إذن قولك حيوان ناطق حد لو رسم حد هذا، ولكن ماذا؟ عبر عنه حد منطقي، هذا بحسب عالم المفاهيم. أما عندما نريد أن نسأل أن ما نعده حدا منطقيا هل هو حد حقيقي للأشياء بحسب وجوداتها الخارجية أو ليس كذلك، الجواب كلا، لأن الواقع الخارجي يمكن إدراكه أو لا يمكن، والفصل عين ذلك الوجود الخارجي فلا يمكن إدراكه أيضا. قال الذي به هذا الوجود الصوري أو الوجود الخارجي الذي به يكون الشيء حقيقة في الواجب أو ذا حقيقة في غير ماذا؟ في غير الواجب. والشيخ ذكر في بعض مواضع الشفاء كما في الفصل السادس من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء، والشيخ ذكر في بعض مواضع الشفاء ما معناه أن فصل الحيوان ليس مفهوم الحساس. أنت عندما تأتي تقول ماذا؟ ما هو الحيوان؟ ها؟ حساس متحرك بالإرادة. هذا حساس، مفهوم حساس، هذا فصله الحقيقي لو فصله المنطقي، هذا هذا فصله المنطقي، هذا مفهوم فصله المنطقي. أما ما هو حقيقة الحيوانية، ما هي حقيقة الفصل الحقيقي، هذا مجهول. قال أن فصل الحيوان ليس مفهوم الحساس، بل ما هو فصل الحيوان، ما هو فصل الحيوان، بل جوهر، جوهر نفسه التي بها تمام ذاته وهويته وحقيقته. فصل الحيوان مو هذا مفهوم الحساس، فصل الحيوان ماذا؟ ذاك الذي به تحقق الحيوان في الخارج، به تحصل الحيوان في الخارج، به هوية الحيوان ماذا؟ هوية الحيوان في الخارج. وهذا ليس في الحيوان فقط، وكذا فصول سائر الأنواع والأجناس. من هنا سمي الأول يعني مفهوم الحساس، يعني هذه المفاهيم والعنوانات يسمى فصلا ماذا؟ فصلا منطقيا. والثاني يسمى ماذا؟ ذاك الذي به تحقق الشيء، هوية الشيء، يسمى فصلا ماذا؟ اشتقاقيا. إلى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة، هناك في بحث المقولات مالي وين صار مولانا في صفحة جيت وين صارت شيخ في صفحة 82 من نهاية الحكمة في الماهية وأحكامها في الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل. قال يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين، أحدهما أخص اللوازم الذي يعرض النوع وأعرفها، ولكن يسمى ماذا؟ ها؟ فصلا. ولكن أي فصل هذا؟ إذن بلحاظ عالم التحليل المفهومي يكون حدا، بلحاظ عالم الواقع الخارجي ها يكون رسما. أحسنتم. قال وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع لا نستطيع أن نعرفها، أو لعدم وجود اسم دال عليها بالمطابقة ماذا في اللغة. يقول مثلا جنابك تقول الإنسان حيوان ماذا؟ ناطق. الناطق ما هو؟ إما مراد من الناطق التكلم وهو من الكيفيات المسموعة، وإما إدراك الكليات وهو من الكيفيات ماذا؟ النفسانية، مع أنك أنت تجعله أي مقوما لنوع جوهري. هل يعقل أن يكون العرض الكيف كيف مسموع أو كيف نفساني مقوما لنوع جوهري؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي لفظ آخر. هذا هو هذا الذي يسمى الفصل المنطقي، وهو في الواقع ماذا؟ ها؟ رسم في متن الواقع. والثاني ما يقوم النوع خارجا، لا مفهوما، لا منطقا، لا حدا، ما يقوم النوع ويحصل الجنس. لذا بحث قيم، أنا ما وجدت هذا البحث إلا في أساس الاقتباس الطوسي، يذكر الحد ويقسمه إلى ثمانية أقسام. الحد الحقيقي، الحد الرسمي، الحد الإثمي، الحد الناقص، الحد التام، الحد الإجمالي، الحد التفصيلي، 8 أقسام ماذا؟ من الحد. يقول وعدم معرفة أقسام هذه الحدود يلزم منها خلط وفضاء غائم جدا. هذا ينفي شيء وذاك يثبت شيئا ماذا؟ شيئا آخر. هذا ينفي الحد الحقيقي، ذاك يثبت الحد ماذا؟ الحد المنطقي، لا تنافي بينهما. يقول أنت تقول أن الحدود غير معلومة، ومقصود شنو؟ الحدود الحقيقية. هو يقول لا، جدا سهلة، اذهبوا إلى المنطق، انظروا بأننا جدا نعرف الأشياء وواضحة عندنا. مقصود يا أحد مولانا الحد المنطقي. أكو تنافي بين الكلامين؟ المشكلة وين نشأت؟ نشأت من أنه لا يعرف أقسام الحدود. هذا يقول نوع حد، ذاك يقول نوع حد آخر، هذا يقول إجمال، ذاك يقول تفصيل، هذا يقول تام، هذا يقول ناقص، ذاك يقول اسمي، هذا يقول رسمي، ذاك يقول حدي، وغير ذلك. قال والثاني ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة وهو مبدأ الفصل المنطقي. يعني أنت هذا الفصل المنطقي من أين انتزعته؟ ها؟ من أين انتزعته؟ انتزعته من الفصل الحقيقي في متن الأعيان، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة. يعني بعد أن أثبتنا أن هذا الجسم متحرك وبينا أن حركته خاصة، إذن أثبتنا له نوع من المحرك يختلف عن المحركات الأخرى، قلنا نفس، ولكنه وجدنا خصائص هذا النفس، وجدنا نفس ماذا؟ ناطقة. خب هذا الفصل الثاني اللي هو الفصل الحقيقي ماذا يسمى؟ الفصل الاشتقاقي. لماذا نعبر عنه الفصل الاشتقاقي؟ باعتبار أنه ما لم يشتق منه مشتق غير قابل للحمل ماذا؟ على النوع. أنت لا تستطيع تقول الإنسان نفسه، لابد أن تقول الإنسان ماذا؟ له نفس، ذو نفس. التفتوا؟ إذن سمي هذا الفصل الحقيقي بالفصل الاشتقاقي لهذه الجهة، وهذا ما يشير إليه هنا أيضا صدر المتألهين، وأشار إليه الطباطبائي في الفصل السادس من المرحلة الخامسة. قال وكذا فصول سائر الأنواع والأجناس، والأول يسمى فصلا منطقيا والثاني فصلا اشتقاقيا. هسه لماذا يسمى الفصل الحقيقي فصلا اشتقاقيا؟ لأنه الفصل الحقيقي غير محمول على النوع المركب، والمحمول على النوع المركب هو المفهوم المأخوذ ماذا؟ من الفصل الحقيقي. فلهذا يسمى ماذا؟ فصلا اشتقاقيا. وذلك بالحقيقة، هذا المفهوم المأخوذ منه يعني الفصل المنطقي، وذلك بالحقيقة لازم من لوازم الفصل ماذا؟ لازم من لوازم الفصل الحقيقي. ومن هذا الموضع يتضح، ومن هذا الموضع يعلم أن للوجود أعيانا خارجية. هذا أصل، وهو أنه من خلال هذا البيان الذي ذكره الشيخ تتضح عندنا عدة أمور. أولا أن الوجود هو ماذا؟ هو الأصيل في متن ماذا؟ في متن الأعيان، وليست الماهيات، وليس عبارة عن مفهوم، أي الوجود وليس عبارة عن مفهوم عقلي انتزاعي إضافي كما يقول أصحاب القائلين بنظرية أن الوجود أمر ماذا؟ أمر اعتباري. يتكثر هذا المفهوم بتكثر ما أضيف إليه كما زعمه المتأخرون، وهذا الكلام من الشيخ كالنص فيما ادعيناه. ما ادعيناه ماذا؟ أن الوجود هو الأصيل وليست الماهية. هذا يجعله ملا صدرا من أن الشيخ من أولئك الذين يصرون على أصالة ماذا؟ أصالة الوجود. يقول هذا كالنص فيما ادعيناه في أصالة الوجود. هذا تمام الكلام مولانا في هذا الفاصل. هنا توجد عدة أمور أنا بيودي أنه ولو إجمالا نقف عندها بالمقدار الذي يمكن، وإلا أبحاث هذا الفصل قيمة ومهمة جدا. أنا أشير إلى بعض هذه الأمور. البحث الأول الذي ينبغي أن نقف عنده جيدا هو أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد طريق لفهم الواقع والواقعيات، وإلا لو لم نقبل هذا الأصل من أين جاء لم لا أعلم، فطري غريزي وجداني برهاني، سميه ما شئت، المهم يوجد طريق لمعرفة الواقعيات أو لا يوجد. ها؟ إن قلنا لا يوجد عند ذلك ينتهي كل شيء، بعد لا طريق لا لمعرفة الله ولا معرفة نبوة ولا معرفة آخرة، لأن هذه كلها أمور داخل وجودي لو خارج وجودي، خارج وجودي. إذا لو لم نلتزم بأنه يوجد طريق لفهم الواقع الذي أراح نفسه وأراح الآخرين، قال لا يوجد طريق لفهم الواقع، واقعا يروح بالبيت ينام مرتاح، يقول بأنه أكو واقعيات، سلمت أنا واقعية وأنت مواقعية، بس أنا عندي طريق لفهمك أو ما عندي طريق لفهمك، ها؟ لا يوجد عندي طريق. إذن بعد أنا أقدر أسوي شيء لو ما أقدر أسوي، سقط التكليف بعد، سقط التكليف العلمي والتكليف ماذا؟ والتكليف العملي. ولكن هذا الأصل قلنا بأنه من الأصول المفروغ عنها عندما ندخل إلى البحث الفلسفي، أن هناك واقعية وأن هذه الواقعية يمكن الوقوف عليها ماذا؟ في الجملة. يتذكر الإخوة في أول نهاية الحكمة سيد الطباطبائي قال هناك واقعية وأن هذه الواقعية يمكن الوقوف عليها ماذا؟ في الجملة. خب إذا تم هذا الأصل وهو أن هناك طريق للوقوف على واقعيات الأشياء، يأتي هذا السؤال، ما هو الطريق لمعرفة واقعيات الأشياء؟ هل هو طريق واحد؟ طريقان؟ ثلاث؟ أربعة؟ خمسة؟ عشرة؟ ما هما؟ هنا تبدأ المعركة الأصلية مولانا بين ماذا؟ بين العرفاء وبين من؟ وبين الفلاسفة. ولكنه قبل أن أدخل في بيان المعركة، ها؟ المهم الآيات والروايات والوجدان مضافا إلى البرهان، يقول يوجد عندنا طريقان للوقوف، هذا على أقل تقدير، وقد توجد ماذا؟ طرق أخرى، ولكن يوجد عندنا طريقان للوقوف على ماذا؟ على الواقعية. الطريق الأول هو الطريق النظري إن صح التعبير، والطريق الثاني هو الطريق ماذا؟ الشهودي الحضوري. كلا هذين الطريقين مقبول من كلا الاتجاهين، ولكنه من معتدلي ماذا؟ الاتجاهين. يعني العارف يقول أن طريقي هو الأصل، ولكن يوجد طريق آخر ماذا؟ سميه شنو؟ فرعي هامشي، ولكن الأصل يا طريق طريقي. والحكيم المشائي يقول لا، أن الأصل هو الطريق ماذا؟ ها؟ الطريق النظري، وإن كان أيضا يوجد طريق ماذا؟ فرعي هامشي مو أصلي، وهو الطريق الشهودي والكشفي. ما هو بيان ذلك؟ بيانه آيات وروايات، واضح إخوان. أما فيما يتعلق بالطريق الشهودي فهذا ما نعتقده في كل معارف الأنبياء، فإن معارفهم حصولية أو غير حصولية، ها؟ لا، الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم، ويقينا أن الوحي ليس بمعنى أنه بعث إليهم كتاب أو أستاذ قالهم اتعلموا مولانا مفاهيم، أبدا. وأما الطريق الحصولي، هذا القرآن من أوله إلى آخره عندما يدعو إلى التدبر، تعقل، تفكر، تأمل، إلى غير ذلك، هذا كل الشهود. يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة من أوله إلى آخره عشرات بل مئات الخطب عندما يتكلم عن في الاستدلال لإثبات التوحيد وصفات الذات وصفات الأفعال وخلق ومخلوقات، هذا كل علم شهودي له علم حصولي مولا، ها؟ لا أنا ما أتكلم، أريد أقول إن عندما يدعونا يدعونا أنا وأنت إليه، يدعونا إلى الشهود ويدعونا إلى العلم الحصولي. القرآن من أوله إلى آخره عندما يدعونا فاعلم 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 تعقل تدبر، هذا كل الشهود مولانا، لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به. وإذا أغلق باب العلم الحصولي أصلا يغلق باب الإيمان، لأنه أنت عندما تريد أن تؤمن وتعتقد لابد أن تعلم. إذا أقصرنا الطريق على العلم الشهودي، ومن لم يعلم شهودا بعد يوجد عنده طريق للإيمان أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن دعوة أنه يوجد طريق واحد هو الشهودي فقط. هذه الدعوة مولانا منفية آيات وروايات بالقطع واليقين، وأنهما طريقان. التفتوا جيدا الآن، ما هما قيمة الطريقين الآن؟ مو بحثنا، خلوا ذهنكم، هذا من أهم مباحث نظرية المعرفة إخواني، أنه يوجد طريقان. أما قيمة الطريقين واحدة أو متعددة ذاك بحث آخر. الآن أنه يوجد طريقان للوقوف على ماذا؟ على حقائق الأشياء، ولا شك في ذلك. لذا شيخنا الأستاذ شيخ جوادي في شرح الأسفار المجلد الخامس صفحة 268 هذه عبارته، الإخوة يرجعون إليها، يقول: همون قونة كحكماء قصور، ما عندي بهذا الشغل، أبو سعيد أبو الخير درنامي كب بو علي من ليسد، الرسالة التي يبعثها أبو سعيد أبو الخير العارف إلى من؟ إلى ابن سينا ماذا؟ الحكيم. أزعو با عظمت وبزرگي ياد کرده ودرخاس النصيحت ميكنت. وإذا كان العارف لا يرى أن الحكيم يعرف شيئا، واقعا هل لا بد أن يمدحه أو يقول له أنت جاهل؟ ها؟ أي منهم؟ إذا لم يكن العلم الحصولي موصلا إلى معرفة حقائق، إلى معرفة الأشياء، ما أريد أقول حقائق الأشياء، إذن ابن سينا بعد عالم لو جاهل؟ جاهل. وذلك يضرب مثال آخر يقول: وصدر الدين القونة، وأيضا يطلب من المحقق الطوسي نفس هذا المعنى ويعبر عنه بحسنة الدهر. والمحقق الطوسي أبحاثه حصولية لو حضورية مولانا، علمه حصولي، طريقه نظري لو شهودي، طريقه نظري. وكلمات الأعلام في ذلك أنا أتصور واقعا فوق حد الإحصاء في هذا. على سبيل المثال، تعرفون هاي القاعدة التي أسسناها مرارا، قلنا شرف كل علم بشرف ماذا؟ وإذا ماكو طريق للواقع بالعلم الحصولي، لماذا شرف علم التوحيد بشرف معلوم علم التوحيد؟ هو هذا علمي مطابق أو ليس مطابق؟ لماذا الشرف ذات شرف المعلوم ينتقل إلى شرف ماذا؟ شرف العلم. على أساس هذا بالالتزام يدل على أنه أنا بالعلم الحصولي وصلت إلى الواقع أو لم أصل إلى الواقع، عرفت الواقع أو لم أعرف الواقع، عرفت الواقع وإلا إن لم أعرف الواقع فما يوجد في ذهني واقع أو جهل، سفسطة أو حقيقة، تكون سفسطة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ كذلك عبارة السيد الطباطبائي إذا يتذكر الإخوة بالأمس في صفحة 391 قال: لكن ينبغي تقييده بالعلم الكذا، وإلا فمن البين أن إثبات الوجود الذهني قول بتحقق العلم بماهيات محفوظة ماذا؟ في الوجودين. إذن يوجد عندنا علم أو لا يوجد عندنا علم؟ يوجد عندنا علم، وهو القول بحصول حقيقة الأشياء في الجملة، بل نفي السفسطة وإثبات العلم الحقيقي يوجب القول بحصول العلم بحقائق الأشياء. نفس هذا الكلام بشكل مفصل يشير إليه الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 3 صفحة 390. تعالوا معنا صفحة 390 الحاشية رقم 3، يقول إن السطر الثاني: إن الوجود الحقيقي لا يعلم، مقصود لا يعلم بعلم حصولي، لا يعلم، لا يخلو عن إغراء بجهل. من قال بأن الوجود الحقيقي لا يعلم؟ لا، الوجود الحقيقي ماذا؟ وإن كان لا يأتي إلى الذهن، ولكن يعلم أو لا يعلم؟ نعم، يعلم بوجهه، يعلم بنحو من الأنحاء، وهذا قلت من الخلق. مرة ندعي أنه لا علم بالواقع من خلال النظر، وأخرى ندعي لا علم بحقيقة الواقع من خلال النظر. هذا ندعوة، ليس الخلط بينهما، وهذا الذي سوف أقف عنده في البحث الثاني. قال: فإن الوجود الحقيقي موضوع العلم الأعلى. أنت في الفلسفة ماذا تقول؟ موضوع الفلسفة ماذا؟ العلم بالموجود بما هو ماذا؟ بما هو موجود. إذا لم تعرف الموجود بما هو موجود، أساسا يمكن أن تبحث في الفلسفة بعد؟ لو لا يمكن يغلق باب الفلسفة، موضوع العلم الأعلى، فكيف لا يعلم؟ بل العلم والمعرفة بالوجود الحقيقي مولانا له ثلاثة أنحاء، طبعا في الواقع يرجع إلى ماذا؟ إلى نحوين، علم حصولي وعلم ماذا؟ وعلم حضوري. أحدهما العلم الحصولي، وهو العلم بالماهيات الموجودة من حيث هي موجودة. التفتوا لي إلى هاي العبارة، احفظوها، خلوا جواها خط مولانا واحفظوا ليها. فإنها الماهيات علم بماذا؟ لعد بحد الوجود، لو نحو الوجود. ما هي حد الوجود لو نحو الوجود؟ هم شو يقولون لعد الماهيات شن؟ حدود الوجود. أنا يقول أنحاء الوجود. لا، هذا إما ما ملتفتين إلى الفرق بينهما، وإما عندما يقولون حدود مرادهم ماذا؟ الأنحاء. والنحو متحد مع حقيقة الوجود، لو عين حقيقة الوجود، النحو نحو الوجود متحد لو عينه، عينه محال يصير متحدون، لأن الاتحاد فرع الاثنينية، ولا معنى للاثنينية بين الوجود ونحو الوجود. شوفوا يقول العلم بالماهيات الموجودة علم ماذا؟ بأنحاء الوجود. هذا المبنى الذي نحن نقوله، عد على هذا الأساس التفتوا لي جيدا، من عرف ماهية شيء فقد عرف ماذا؟ حقيقة ذلك الوجود. نعم، إذا كان عندنا شخص صغروي، ما هو الشق الصغروي هذا؟ وهو إذا لم نعرف حقيقة الوجود يعني لم نعرف ماهية الوجود. أما أن نميز أننا لا نعرف ماهيات، نعرف ماهيات الأشياء ولا نعرف ماهيات ولا نعرف حقائق الوجود، هذا التمييز مبني على أن الوجود والماهية متحدان، وهذا المبنى أقبله أو لا أقبله. وبهذا يتضح جواب أخي جعفري بالأمس، هو لا زين يدري شنو ربع السؤال ذكره، بس انا ادري شان يريد يسال، وهذا جوابه هو يدري بانه هذا الجواب تم لو ما تم. اغا جعفري طلبتي مع كل احترامي لهم الى الان ما قابلين مني انه من يبدا يحكي جملتين انا ادري بانه بعد 35 جمله بعد اللي يريد يقوله شي يريد يقول، فيقول ما تم كلامي. ما يا اخي والله فهمت انا اللي انت تريد تقوله، صحيح أغاية جعفري ومو صحيح. أغاية جعفري بالأمس أراد أن يشكل علينا بهذا الإشكال، سيدنا أنت ميزت بين ماهية الأشياء وبين ماذا؟ وجود الأشياء، وهذا لا يتم إلا على مبنى ماذا؟ الحكماء، وأنت تعتقد أن الماهية نحو ماذا؟ نحو الوجود، فلماذا دفعت السيد الطباطبائي بهذا الدفع؟ الجواب لأنه هو يعتقد ذلك. أنا قلت أن كلام السيد الطباطبائي غير تام لأنه هو يعتقد أن أحدهما غير الآخر، فإذا اعتقد أن أحدهما غير الآخر بعد لا يرد إشكاله على الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأن الشيخ يقول لا نعرف حقائق الأشياء وأنت تقول نعرف ماهيات الأشياء، أي تنافي يوجد بينهم؟ على مبنى السيد الطباطبائي ومشهور الحكماء الشيخ الرئيس دين في ماذا؟ العلم بحقائق الأشياء، وأنت بالعلم الحصولي تثبت العلم بحقائق الأشياء وبماهيات الأشياء، بماهيات الأشياء. إذا تقدر تشكل علي كلام الشيخ غير تام من في الجملة؟ ما تشكلك غير وارد. نعم، إذا كان مبنى السيد الطباطبائي وهو أن الماهية نحو الوجود، هذا بياني بعد لا يكون تاما. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون الإنسان جاهلا بحقيقة الشيء وعالما بنحو ماذا؟ بنحو ذلك الشيء. من الفرق بينهما أحسنتم. إذن أنا عندما قلت أن الطباطبائي مو من حقه يشكل هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال غير وارد على الشيخ الرئيس، لأن الطباطبائي يعتقد أن الوجود شيء وماهية الوجود ماذا؟ شيء آخر. فابن سينا يقول لا نعرف حقائق الأشياء وأنت أثبتت ماذا؟ مشوفوا بعبارة أخرى، ابن سينا يريد أن يقول سالبة كلية، الطباطبائي نقض عليه ماذا؟ بالموجب الجزئية، قال نعرف بعض الماهيات في الجملة، فإذا كلامه تام ابن سينا أو غير تام؟ غير تام. الجواب هذا الإشكال غير وارد على ابن سينا، على ما تفهمه من الوجود والماهية لا على ما أفهمه من الوجود والماهية. جيد، العلم الحصولي وهو العلم بالماهيات الموجودة من حيث هي موجودة، فإنها علم بأنحاء الوجودات الحقيقية. وثانيها وهو أيضا علم حصولي، ولكنه علم حصولي مو بماهيات الأشياء، علم حصولي بالأشياء من خلال مفاهيمها الفلسفية كالوجود، الإمكان، الشيئية ونحو ذلك. أيضا هذه عناوين تصدق على ماذا؟ على مصادقها. إذن يقول يوجد عندنا، التفتوا جيدا، الشيخ حكيم السبزواري ماذا يقول؟ الحكيم السبزواري يقول يوجد طريقان للعلم الحصولي، طريق لمعرفة الأشياء من خلال ماهياتها، وطريق لمعرفة الأشياء من خلال مفاهيمها ماذا؟ ها؟ الفلسفية، لا مفاهيمها الماهوية. وهو أيضا حصولي، العلم بحقيقة مطلق الوجود بالعنوانات المطلقة المطابقة لها، مثل أنها مصداق الوجود العام، وأنها الوحدة الحقة والهوية والنور والحياة والإرادة والعيش والعلم والإدراك، وهذه كلها مفاهيم ماذا؟ فلسفية لو ماهوية، ها؟ كلها مفاهيم فلسفية. هذا كلاهما داخل أين؟ في العلم الحصولي. إذن الحكيم السبزواري يقول لمعرفة الأشياء طريق حصولي، طريق نظري، وطريق ماذا؟ ها؟ حضوري. والطريق الحصولي أيضا ماذا؟ ينشعب إلى شعبتين، معرفة الأشياء بماهياتها، ومعرفة الأشياء بمفاهيمها ماذا؟ الفلسفية. أما الطريق الحضوري بعد إقرار، أوضح من هذا الإقرار أن لمعرفة الأشياء يوجد طريق واحد وطريقان، طريقان، طريق نظري حصولي وطريق ماذا؟ شهودي حضوري. يقول وثالثها، طبعا هذا التقسيم كان ينبغي بالنحو اللي أنا أقوله، وهو حصولي وشهودي. والحصولي له شقان وشعبتان، والحضوري له أيضا ماذا؟ شقان وشعبتان. لا، هو ما فعل ذلك، أحدها وثانيها وثالثها. الثالث قسمها إلى قسمين، مع أنه كان ينبغي أن يقول أولها حصولي وينقسم، وثانيهما حضوري وماذا؟ وينقسم. جعل الحضوري في قبال أحد شقي الحصولي، هذا فني أو غير فني؟ غير فني. وثالثها معرفة الآلاء، أفتهم الأسوار شيخ علي، وثالثها معرفتها الحضورية، وهي قسمان، أحدهما كالعلم الحضوري. هو العلم الحضوري أيضا له أقسام، علم حضوري إجمالي وعلم حضوري اكتناهي. هذا الذي قلنا أنه لا ملازمة بين العلم الشهودي وبين العلم ماذا؟ الاكتناهي. ليس كل من قال أنا علمت حضورا وشهودا يعني علما ماذا؟ اكتناهيا، بل قد يكون علما حضوريا إجماليا، وقد يكون علما حضوريا ماذا؟ اكتناهيا. كما في العلم الحصولي أيضا كذلك، كان عندنا علم حصولي بالشيء بوجه، وعلم حصولي ماذا؟ بحقيقته. أحدهما كالعلم الحضوري الذي للنفس بذاتها علما غير اكتناهي، فإن النفس وجود حقيقي، فعلمها بها علم بالوجود إجمالا. هذا اللي السيد الطبطبائي هو يدق عليه، يقول بأنه هذا العلم الشهودي احنا أخذنا مفهوم ماذا؟ مفهوم حصولي منه. هذا اللي أكده في نهاية الحكمة. وثانيها كالعلم الحضوري للنفوس المتألهة بحقيقة الوجود، ولكن متى؟ وهو علم الفاني بالمثني فيه، هذاك اللي يكون بعد مثل قبيل العلة ماذا؟ بمعلولها الموجد لها، بمعلولها الموجد لها. فالعلم علم ماذا؟ اكتناهيون. إذن هذه العبارة أيضا واضحة تثبت لنا أنه يوجد طريق واحد لمعرفة الأشياء خارجا، أو طريقان، أولا الطريق النظري وفيه شعبتان ينقسم إلى علم الواقع، علم الخارجي من خلال ماهياتها، وعلم الخارج من خلال ماذا؟ المفاهيم الفلسفية. وكذلك العلم الحضوري علم حضوري إجمالي، وعلم حضوري ماذا؟ اكتناهي. يا حد من عرف نفسه بنحو الإجمال بمقدار ما تعرف النفس. بلي إيش قد ما تقدر، لا قد تستطيع أنه تعرفه تفصيلا، ولكن عموما أنا وأنت نعرف من النفس علم ماذا؟ علم إجمالي. ولكن هذا ما ينفي ممانعة الجمع، هذا ممكن للإنسان أن يتعمق في وجود نفسه فيحصل له علم حضوري ماذا؟ اكتناهي. ماكو مشكلة فيها. هذا هو البحث الأول، خلوا ذهنكم يمي. البحث الثاني، البحث الثاني مع كل الأهمية الموجودة للبحث الأول، هذا البحث الثاني أهم من البحث الأول، وهو هل النتيجة التي ينتهي إليها الطريق الأول في معرفة الأشياء هي نفس النتيجة التي، طبعا قبل هذا البحث الثاني رجاء، في هذا البحث الأول يوجد عندنا كما أشرنا مرارا متطرفون من كلا الطرفين ومعتدلون ماذا؟ من كلا الطرفين، يعني العارف والحكيم. المتطرفون من كلا الطرفين يقول طريق شهودي ولا قيمة ماذا؟ للحصول. الطرف الآخر يقول طريق حصولي ولا قيمة ماذا؟ للشهودي. الإخوة من اللي يردون يرجعون إلى هذا البحث، يرجعون إلى مدخل إلى مناهج المعرفة، أنا نقلت كلماتهم في هذا المجال في صفحة 232، هاي عبارة فقط، والغرض إظهار رداءة العلوم الرسمية. أصلا هذا اللي يفيد لو ما يفيد، جهالات في جهالات، ونفاسة العلوم الحقيقية وشرف أهلها وحسنها، فلينظر العاقل فيهما ويختار ما هو مناسب ماذا بحاله منهم. هذا رديء وهذا ماذا؟ مو حسن وأحسن، لا لا، هذا رديء وهذا ماذا؟ حسن. هذا حسن وهذا ماذا؟ قبيح. هذا يوصل وهذا ماذا؟ لا يوصل. في الطرف الآخر ترى يوجد، يعني في بعض المشائين يقول من تقول له شهود وعرفان يقول ما هي هاي الخزعبلات، ملتفتين. هذا يوجد في كلا الطرفين التطرف من قبام، ويوجد معتدل من كلا الطرفين يقول الحق هو الطريق الشهودي، وإن كان الحصولي أيضا ماذا يوصل، والآخر المعتدل يقول الحق هو الطريق الحصولي وإن كان الشهودي أيضا ماذا يوصل. وهذا بحث فصلنا الكلام فيه في آخر تمهيد القواعد، الإخوة إذا يتذكرون في آخر تمهيد القواعد وقفنا عند هذه المسألة. البحث الثاني وهو بحث أهم من البحث الأول، وهو أن النتيجة التي ينتهي إليها الطريق الشهودي هل هي نفس النتيجة التي ينتهي إليها الطريق الحصولي والنظري أم تختلف؟ كونوا على ثقة أن أكثر الشبهات وأكثر الاشتباهات وأكثر النقود الواقعة من أحد الطرفين على الآخر هو توهم أنه كل منهما يعطي نتيجة ماذا؟ نتيجة واحدة، فلهذا أشكل على الآخر. يعني البشائي تصوره بأن العلم الحصولي يوصله إلى ماذا؟ إلى حقائق الأشياء، مع أن العلم الحصولي يوصل إلى حقائق الأشياء أو يوصل إلى آثار الأشياء، إلى آثار الأشياء لا يوصل إلى حقائق الأشياء. أصلا هذا هو، هذا قدر حقيقة العلم الماذا؟ العلم الحصولي. أصلا أنت توقعك من كف توقعه توقع أكثر من هذا في غير ماذا؟ في غير محل. هذا من قبيل أنك تتوقع من الحس أن يدرك الكليات، صحيح لو مو صحيح؟ الحس يدرك الكليات؟ لا، لأن الحس دائرة عمله هي ماذا؟ إدراك الجزئيات. شو تتوقع منه أنه يدرك الكليات فتبدي في الإشكال عليه، تقول واقعا أنت ربي واحد خان أنت ما يقين. هذا من الرجال من أول الأمر، يعني هذا الطريق الحسي يقول بابا أنت اعرفني جيدا، تعرف حدي أين. أنا ما ادعيت من أول الأمر أنا أعرف كل شيء، أنا قلت ما يقع في دائرة المحسوسات أنا ماذا أعرفه، وما هو خارج عن دائرة المحسوسات أعرفه أو لا أعرفه، لا أعرفه. فإذا ادعيت للحس يدرك غير المحسوس فقد وقعت ماذا؟ في الخطأ. إخواني العقل وظيفته أنه يدرك الشيء لو يدرك مفهوم الشيء. إخواني أعزائي ما يمكن أن تتوقع ممن أدرك مفهوم الشيء أنه أدرك ماذا؟ الشيء. هواي فرق بين أن تدرك الألم وجدانا فتبدأ ماذا بأن تتلوى، وبين أن تذهب إلى الطبيب يقول هسه شوي أصبر. أنت بودك من يقول لك شوي أصبر شو تسوي لمولانا؟ ها تقطع رأسه مولانا. ليش؟ لأنه أنت تتوش تتلوى ألما، ولكن هو يوجد عنده ألم لو يوجد عنده مفهوم الألم. يوجد عنده مفهوم الألم يا أخوة. هواي فرق بين من يشرب الماء ويروى عطشه وبين من يوجد عنده مفهوم الماء. هذا يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا؟ والله لا يفعل شيئا يا أخي. هواي فرق بين من يدرك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وبين من يسمع يقولون بابا أكو شي عقارب. هذا يتحرك لو ما يتحرك؟ يقول بابا يقولون هسه الله كريم بعد يعني انتهت القضية. إذن أن تتوقع من طريق لا يوصلك إلى صورة الشيء أن يعطيك آثار من علم الشيء، هو هنا نقطة الاشتباه. ما أدري واضح؟ هسه الآن نجي احنا نسأل العارف، نقول له أنت تقول بأنه العلوم الحسوتية لا قيمة رداءة، ما أدري شنو مقصودك، يعني جهلون. لو مقصودك أنه لا يعطي الأثر الذي يعطيه العلم الشهودي أو منهن، إن كان مرادك الأول نوافق أو نخالف؟ نخالف. أما إن كان مرادك الثاني فنحن على ماذا؟ على وفاق معك. ومن ادعى غير هذا فهو لا يعرف قيمة العلم الماذا؟ العلم الحصري. ومن هنا تبدأ ماذا؟ هذه الاشتباهات. فإن لكل طريق آثاره الخاصة به، وتصور أو توهم أو توقع من هذا الطريق آثار الطريق الآخر يوقعنا ماذا؟ يوقعنا في مثل هذه الاشتباهات التي أشرنا إليها. واللي أنا أتصور بأنه كل من اشتغل في المعارف الفلسفية يعرف أن الأمر ماذا؟ هكذا. بعد أكو نقطة هنا مربوطة فرشي مواضحة عند الأخوة حتى ننتقل للبحث الثالث. البحث الثالث وهو هذا البحث الأهم، خلوه بذهنكم فكروا لي عليه. هالشنو النقطة؟ أنه هذول الفلاسفة الكبار متكلمين الكبار 30-40 سنة 50 سنة يشتغلون بالفلسفة بالكلام، آخر عمرهم يجون يشتمون الفلسفة والكلام. هذا شنو النقطة؟ وين هذه؟ انت تشوف ملا صدره في مقدمة الأسفار قرأنا، ابن سينا ها في آخر الإشارات حكي، الطوسي مولانا في أوصاف الأشراف حكاها، الفيض حكاها، الغزالي حكاها، البهائي حكاها، وهكذا عشرات الأعلام. هذول يمشون مولانا 30-40-50 سنة آخر المطاف شي يقولون؟ ها يقولون بأنه هذه لا قيمة لها، هذه تفلسف المتفلسفين وجدال المتجادلين. هذا الشيء يريدون يقولون هؤلاء. بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.